الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا بأس بالإشارة إلى تسلسل البحث حتى نذكر ما نريد قوله. طبعا الكلام بأن هل الضرر المأخوذ في لا ضرر هو الضرر الواقعي أو الضرر المعلوم، بمعنى أن لا ضرر ترفع الضرر الواقعي حتى ولو لم يعلمه المكلف، أو ترفع الضرر إذا كان معلوما لدى المكلف. فبالتالي الفرق أنه إذا كانت ترفع الضرر الواقعي فالوضوء إذا كان ضرريا ينتفي حكمه، ينتفي وجوبه، يعني لم يشرع الوضوء الضرري في الإسلام حتى ولو كان جاهلا المكلف، كان جاهلا بالضرر، فالنتيجة هي البطلان، بطلان الوضوء عندما يتوضأ وينكشف له فيما بعد أن هذا الوضوء ضرري، ينكشف أنه لا أمر به فهو باطل. أما إذا قلنا بأن الضرر المنفي هو الضرر المعلوم فهنا نحكم بصحة الوضوء، لأنه لم يكن يعلم بأن هذا الوضوء ضرري فعليه يحكم بالصحة. هكذا يفترض في الفرق بين أن يكون المراد هو الضرر الواقعي أو أن يكون المراد الضرر المعلوم. ولكن نجد كما ذكر المحقق النائم سيد الخوي رحمه الله، نجد بأنهم حكموا بصحة الوضوء مع كونه ضرريا في الواقع، فكيف نجمع بين أنها ترفع الحكم أو ترفع الضرر الواقعي، يعني ترفع الحكم عند الضرر الواقعي، وبين أن نحكم بصحة الوضوء؟ هذا الإشكال لما واجهه المحقق النائيني والسيد الخوي رحمه الله أجاب عنه بأن الحكم بالصحة وعدم القول بفساده لأجل أنه غير مشمول لقاعدة نفي الضرر، لأنها امتنانية، والحكم بفساد الوضوء وإعادة الصلاة على خلاف الامتنان، فلهذا لا ضرر لا تشمل الوضوء الضرري إذا كان عن جهل. هكذا كان الجواب. ثم ذكرنا أيضا السيد الخوي رحمه الله قال بأن هذا المقدار لا يفي بالحكم بالصحة وإنما يرفع المانع، فنحتاج إلى البحث في المقتضي للصحة، ما هو المقتضي للصحة. وأشار كما ذكرنا إلى أمرين بواسطتهما نحكم بالصحة، أما أن نقول بأن الإضرار بالنفس ليس بمحرم ما لم يصل إلى حد الهلاك أو قطع العضو، أو نقول بأن حرمة المسبب والنهي عن المسبب لا تسري إلى السبب، وهذا تقدم تفصيله. إذن كلامهما قدس سرهما في الواقع هو بحث عن سعة دائرة لا ضرر، يعني ما هي سعتها؟ هل تشمل الوضوء الضرري أو لا تشمل الوضوء الضرري؟ نقول أولا ما ادعي من وجود إجماع بل تسالم على صحة هذا الوضوء هذا غير تام، يعني تعبير السيد الخوي رحمه الله، يقول لما ذكر الموردين اللذين يتنافيان مع إجراء الحكم بالصحة، يعني يتنافيان مع القول بأن الضرر واقعي، قال الثاني تسالم الفقهاء على صحة الطهارة المائية مع جهل المكلف بكونها ضررية، مع أن مقتضى إلى آخره. فإما هو الذي ينسب أو إلى تسالم الفقهاء أو من يحكي عنه، يعني من أورد هذا الإشكال يدعي التسالم. هذه النسبة غير تامة، لأن هذه المسألة غير مبحوثة عند القدماء، بل حتى ما بعد القدماء، وبحثت في العصر الأخير متأخرا. يعني الإجماع أو التسالم الذي يمكن أن يكون مستندا والخلاف موجود، ولكن الذي يمكن أن يكون مستندا هو الموجود عند المتقدمين، والسر في ذلك أنه عندما نريد أن نحكم بحجية الإجماع بما هو كاشف في نظرنا في مقابل العامة، أن الإجماع لا موضوعية له في حد نفسه بخلاف رأي العامة، نحن عندنا الإجماع بما هو كاشفون أو لأنه كاشفون عن رأي المعصوم، فلهذا يكون حجة لكشفه عن رأي المعصوم، وإلا مجرد الإجماع في حد ذاته لا موضوعية له. العامة نعم يظهر منهم أن الإجماع في حد ذاته دليل عندهم، وباعتبار ممانيهم الخاصة. فعلى حسب مبنى الإمامية أن الإجماع الحجة هو الكاشف عن رأي المعصوم، بحثوا في هذه النقطة كيف نثبت هذا الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم، أو كيف يكون حجة الأبحاث الموجودة فيه. فينبغي إذن في الأساس بما يرتبط ببحثنا، ينبغي أن نحقق وجود إجماع عند المتقدمين، الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، السيد المرتضى، الشيخ الصدوق، الكليني إن أمكن تحصيل رأيه، وهكذا من علمائنا المتقدمين. إذا أمكن تحصيل إجماعهم فنعم يمكن أن نضيف إلى ذلك بأنهم مع نفترض مع عدم وجود آية أو رواية أو دليل معتبر آخر يمكن التمسك به في المسألة، فنقول بأن هذا الإجماع قد أخذه هؤلاء العلماء طبقة عن طبقة إلى عصر المعصوم، فلهذا نكتشف رأي المعصوم من خلال ذلك. هذه نقطة مهمة في استكشاف حجية الإجماع واستكشاف رأي المعصوم عن طريق الإجماع في المسائل التي لم يرد فيها نص ولم يوجد فيها دليل معتبر يمكن الاستناد إليه، كسيرة المتشرع مثلا، أو سيرة العقلاء المتصلة مثلا وهكذا، أو وجود أصل مسلم، لم يوجد في هذه المسألة، ومع ذلك نلاحظ أن الفقهاء أجمعوا على حكما. هنا بعد معرفة أن الفقهاء معرفة ورعهم وتقواهم وتتبعهم وعلمهم، بعد اجتماع هذه الصفات لا يمكن أن يفتوا من عند أنفسهم. إذن الفقهاء الطبقة الأخيرة قد أخذوا هذا الحكم من الطبقة السابقة، والطبقة السابقة أخذت هذا الحكم من الطبقة السابقة عليها، وهكذا إلى عصر المعصوم. فنستكشف أن المعصوم كان من جملة من قال بهذا الرأي أو بهذا الحكم أو بهذا القول، فنستكشف رأي المعصوم. إذن هذه نقطة مهمة، حلقة مهمة في هذه السلسلة، وهي إجماع المتقدمين. إذا فرضنا أن الإجماع عند المتقدمين حاصل، ولكن المدرك موجود الذي يمكن أن يستند إليه من آية أو رواية أو أصلا أو ما شابه، هنا أيضا لا يكون لهذا الإجماع موضوعية أو خصوصية أو ليست له حجية، لأنه يكون مدركي. فنحن والمدرك، هل هذا المدرك الذي استند إليه المجمعون تام في نظرنا أو لا؟ لأن المفروض نحن بإزائهم في هذا المقدار، فهل ما استندوا إليه المدرك تام المدركية أو غير تام؟ فهذه نقطة أخرى. المهم، النقطة التي نريد الآن بيانها هي هذه، أن المتقدمين لابد أن نعرف رأيهم. فإذا كان هناك خلاف بين المتقدمين لم يتم الإجماع، إذا لم تحرر هذه المسألة عند المتقدمين أيضا لا يمكن تحصيل الإجماع، لأن أساسا لم تحرر لإجماعهم عليها، لم تحرر لعدم ابتلائهم بها، لم تحرر لغفلتهم عنها، لوازم متعددة. إذن لابد من تحصيل إجماع المتقدمين. هذه المسألة، وهي أنه لو توضأ معتقدا بأنه غير مضر أو جاهلا بأنه مضر، ثم بعد ذلك تبين له أنه مضر، هل تجب عليه الإعادة أو لا تجب عليه الإعادة؟ مسألة لم تحرر عند المتقدمين. إذا لم تحرر عند المتقدمين، كيف ندعي تسالم الفقهاء؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى، المسألة مثارة عند المتأخرين، ومع ذلك المتأخرون لم يجمعوا على المسألة، بل فيها أقوال. قول بالصحة مطلقا، بصحة الوضوء إذا كان ضرريا علم أو لم يعلم بالضرر، لأن في المقابل عندنا مسألة ما أثارها السيد رحمه الله أيضا ينبغي أن تثار وتبحث، وهي أنه لو كان معتقدا بأن الوضوء ضرري ومع ذلك أقدم وتوضأ وانكشف له عدم كونه ضرريا، هل نحكم بالصحة أو لا نحكم بالصحة؟ بعكس المسألة، مسألتنا أنه كان يعتقد بأنه غير ضرري، يجهل بأنه ضرري، وبعد الوضوء تبين أنه ضرري. لا، عندنا مسألة أخرى، إذا يعتقد بأنه ضرري ولما توضأ تبين أنه غير ضرري، هل نحكم بالصحة أو لا نحكم بالصحة؟ هذا أيضا ينبغي أن تثار في نفس السياق. المهم، بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن الوضوء صحيح علم بالضرر أو جهل بالضرر، وقسم آخر من الفقهاء ذهبوا إلى أن الوضوء فاسد علم بالضرر أو لم يعلم بالضرر، وقسم ثالث من الفقهاء ذهبوا إلى أن الوضوء صحيح إذا لم يكن يعلم بالضرر، إذا كان جاهلا بالضرر، وأن الوضوء فاسد إذا علم بالضرر، الجهة الثانية التي أشرنا إليها، علم طبعا هذه أعم من التي أشرنا إليها، علم بالضرر وتبين الضرر يقول فاسد. إذا علم بالضرر أو اعتقد بالضرر ولم يتبين بالضرر هذا مسألة أخرى. المهم في محل المسألة يوجد خلاف بين الفقهاء عند المتأخرين، فكيف يدعى التساهلون؟ إذن هذه النقطة الأولى أو النقطتان الأوليتان التي يمكن أن تؤخذ على ما أفاده قدس سرهم. النقطة الثانية، يمكن أن يقال بأن المورد ليس من موارد البحث في سعة وضيق دائرة لا ضرر، وأنها هل تشمل المورد أو لا تشمله من جهة كونها امتنانية، وهذا خلاف الامتنان. المسألة ينبغي أن تحرر من جانب ثاني، وهي ما هو المستفاد من الأدلة؟ أدلة الوضوء، هل يستفاد منها الشمول لحالة الضرر؟ هل هي مطلقة وإطلاقها يشمل حالة الضرر، ثم نأتي إلى لا ضرر نقول تشمل أو لا تشمل أو لا؟ على ما سبق عندنا من الأبحاث السابقة قلنا بأن لا ضرر ناظرة إلى الأدلة الأولية المجعولة على الأحكام الأولية. الأحكام التي يكون في متعلقها يوجد الحالتان، حالة الضرر وحالة عدم الضرر. تأتي لا ضرر وتقول بأنه لا ضرر مرفوع، هذا الحكم بحد نفسه يشمل، يجب الصوم مثلا، يشمل حالة الضرر والحالة العادية بإطلاقه، فتأتي لا ضرر وتقول حالة الضرر منفية، هكذا بحسب ما تقدم عندنا في الأبحاث السابقة وجهة الحكومة، حكومة لا ضرر على الأدلة الأولية. هنا الذي نريد أن نقوله هنا في الوضوء، في باب الوضوء، هل يستفاد من أدلة الوضوء وجوب الوضوء على نحو الإطلاق في حد نفسه بغض النظر الآن عن لا ضرر، هل يستفاد منها إطلاق الحكم بحيث يشمل حتى حالة الضرر؟ فنقول يجب الوضوء، له الوضوء صنفان، صنف ضرري صنف غير ضرري، مقتضى الإطلاق يجب الوضوء يشمل كليهما. ثم لما تأتي لا ضرر نبحث لا ضرر ترفع أو لا ترفع، ترفع الوضوء الضرري، ترفع الوضوء الضرري في حالة الجهل أو في حالة العلم، هذا البحث يكون في السعة، في سعة دائرة لا ضرر، فنأتي ونقول لا تشمل حالة الجهل فقط، تشمل حالة العلم فقط. أما حالة الجهل لو أردنا أن نجريها في المقام لكانت على خلاف الامتنان. فلاحظوا البحث الذي مشيا عليه يكون في سعة وضيق دائرة لا ضرر، حكم أول موجود يشمل الوضوء الضرري وغير الوضوء الضرري، لا ضرر تأتي تنفي الوضوء الضرري، ثم نأتي نسأل تنفي الوضوء الضرري حتى في حالة الجهل أو لا فقط في حالة العلم. هكذا السير عندهما قدس سرهما. ولكن أساسا نقول ماذا نستفيد من أدلة لا ضرر؟ هل نستفيد الشمول إلى الضرر وعدم الشمول أو لا؟ الأدلة المهمة هي الآية الشريفة التي أشارت إذا قم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط إلى آخر لما جاءت التيمم وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط إلى آخره فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذه الآية هي الأساس في الأطلاقات وآية أخرى أيضا بهذا الجانب. هذه الآية طبعا وقعت محل بحث مثار بحث طويل ليس هذا المحل محل الكلام فيه وينبغي أن يكون في الفقه. لكن ما نريد أن نقوله بما يرتبط في المقام يمكن أن نستفيد من خلال هذه الآية أو الآية مع بقية سائر الأدلة. نستفيد بأن المكلف ينقسم إلى قسمين، قسم واجد للماء وقسم غير واجد للماء. طبعا المقصود من الواجد هنا ليس هو من عنده الماء فعلا، بل المقصود منه القادر على الماء على الوضوء وغير القادر، وهذه نقطة بحث مهمة. لكن فعلا نشير إلى بهذا الاعتبار أنه من جملة من استثنوا فإن كنتم مرضى. مرضى المريض عنده الماء ولكنه غير قادر. ليس كل مريض ليس عنده ماء، لا، مريض وعنده ماء ولكن لأنه مريض غير قادر. إذن فلم تجدوا ماء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. هنا فلم تجدوا ماء يعني ليس المقصود عدم الوجدان بهذا المعنى، يعني الآن ليس عندي ماء، لأن هذا لا ينطبق مع المريض. إذن المقصود هو غير القادر، فلم تجدوا ماء فلم تقدروا عليه. وهذه الآن طبعا نقطة بحث، يعني محل خلاف بين الفقهاء في معناها، ليست مسلمة عندهم. لكن فعلا الآن نقول هكذا، نستفيد أن الآية أو مع الأدلة الأخرى نستفيد أنه على قسمين، قسم واجد للماء قسم غير واجد للماء، بمعنى قسم قادر على تحصيل الماء وعلى الطهارة المائية وقسم غير قادر. وظيفة القادر على الماء هي الوضوء، ووظيفة غير القادر على الماء هي التيمم. إذن لما نريد أن نطبق على المقام نقول بأن هذا الوضوء الذي افترضنا أن الوضوء ضرري، هذا المكلف الذي يكون وضوءه ضرريا عليه، هل هو في واقعه واجد للماء بمعنى قادر على الماء أو غير قادر على الماء؟ إن كان في واقعه غير قادر على الماء فمن الأول وظيفته التيمم، فلما أتى بوظيفة أخرى يفترض أنه لم يأتي بوظيفته المطلوبة فوضوءه فاسد، لا من جهة لا ضرر حتى نقول لا ضرر امتنانية وبما أنها امتنانية لا نحكم بالفساد، لا، أصلا الموضوع منتفي. افترضنا أن هذا الوضوء من هذا الشخص ضرري عليه، يعني غير قادر على الوضوء. إذا لم يكن قادرا على الوضوء وظيفته بحكم الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا، وظيفته التيمم، وليست وظيفته الوضوء. إذا لم تكن وظيفته الوضوء وتوضأ نقول أنت لم تأتي بالوظيفة. لاحظوا لم نتمسك الآن بلا ضرر، وأن لا ضرر تنفي وتنفي في حالة الامتنان أو لا تنفي في حالة الامتنان، لا هو لم يأتي بوظيفته، فإذا حكمنا بفساد وضوءه لأنه لم يأتي بالوظيفة. وإن كان هو هذا الشخص قادر على الماء لأنه جاهل بالضرر فصار قادر على الماء فوظيفته الوضوء، إذا كانت وظيفته الوضوء أيضا لا نحتاج أن نتمسك بلا ضرر ونقول لا نحتاج أن نتمسك ونقول لا ضرر لا تأتي في المقام لكونها امتنانية. إذا نقطة البحث يفترض في نقطة البحث أجنبية عما ذكره، ليس من جهة الامتنان وعدم الامتنان، وإنما ماذا نستفيد من أدلة الوضوء. إذا استفدنا هذا التقسيم أن المكلفين على قسمين، قسم قادر على الماء قسم غير قادر على الماء، القادر على الماء يجب عليه الوضوء ولا يشرع له التيمم، وغير القادر على الماء يجب عليه التيمم ولا يشرع له الوضوء. إذا عرفنا هذه الجهة نطبق. إن كان الجاهل بالضرر يعتبر عرفا قادر على الماء فوضوءه صحيح لأنه حقق وظيفته، وإن كان عرفا يعتبر غير قادر على الماء فهو لم يأتي بوظيفته فيحكم بفساد وضوءه. ربما نقول بما أنه فعلا جاهل بالضرر فهو غير عاجز عن الوضوء وقادر على الوضوء، عرفا يقال هو قادر على الوضوء وتوضأ، من هذه الجهة يحكم بالصحة، فالحكم بصحته بصحة وضوء لا من جهة أن لا ضرر لا تشمله لكونها امتنانية، وإنما لأنه أتى بوظيفته المطلوبة عليه. هكذا ينبغي أن يحرر الباحث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.